بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 48 من دروسنا في تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ذكر الله عز وجل هذه القصة، والقصص في القرآن الكريم شيء كثير. قال الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. والقصة هي عبارة عن قطعة من أحداث جرت في التاريخ، لم ترتبط بزمان أو مكان، لأن المراد منها العبرة وليس المراد منها الزمن أو حتى الأشخاص أحيانا. لذلك أعظم قصة في القرآن الكريم هي قصة سيدنا يوسف. قال الله في أولها: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وفي سورة الشعراء الله عز وجل قص علينا قصص الأنبياء، إبراهيم وموسى ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب، وكان يختم كل قصة بقوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لذلك عندما نقرأ القصة القرآنية لا ينبغي أن نغوص في تفاصيل أحداثها التي أجملها الله عنا. يعني الآن ربي قال: وشروه بثمن بخس. ليس من الحكمة أن نغوص في مقدار هذا الثمن البخس، هل هو 5 دراهم 7 دراهم، هذا شيء لا يعنينا، هذا شيء أجمله الله تبارك وتعالى، ونحن نريد أن نعرف الأحداث التي ذكرها الله في القصة لنتعرف على حكمها وعبرها وآياتها. وكذلك القصة أيها الإخوة الأكارم يذكرها ربنا عز وجل في مواضع متعددة، وفي كل مرة يذكرها بأسلوب أو بفائدة إضافية أو بحيثية معينة، كما جرى ذلك في قصة خلق آدم. يعني مثلا ربنا تبارك وتعالى ذكر ذلك قصة آدم مرات، مرة ذكر أنه خلقه من طين من حمأ مسنون، لكن هنا يذكر الله تبارك وتعالى قصة آدم ليبين الوظيفة التي خلقه الله لأجلها. وإذ قال رب للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ونلاحظ أن الله عز وجل ذكر قصة آدم وهو مبدأ البشر، ذكرها في أول سورة البقرة بعد أن ذكر أنواع الناس وخاطبهم جميعا بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم بعد ذلك بين لهم الوحدانية والنبوة والرسالة، ثم عاتبهم ربنا تبارك وتعالى وأنكر عليهم بقوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. ثم ختم ذلك بقوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. امتن عليهم بهذه المنة. هنا ننتقل بقى إلى شيء جديد، وهو: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني أنت أيها الإنسان أعطاك الله عز وجل كل هذه المزايا وأعطاك كل هذه الإمكانيات وزودك بكل هذه الصفات لا لتكون مسخرا للكون، بل الله عز وجل سخر لك الكون، والله هيأك لوظيفة أعلى وأعظم، هي في قوله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لذلك نلاحظ السياق الدقيق بين قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وبين قوله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يعني لم يذكر مثلا قصة موسى، قصة يوسف، قصة إبراهيم في مطلع سورة البقرة، ذكر قصة آدم. لماذا؟ لأن القضية ليس عبارة عن كتاب تسلية، وإنما كتاب بناء وإصلاح ومنهج حياة. فالله عز وجل من خلال هذا الكتاب الذي يتلى تدينا يبين لنا منهجا ونظام حياة وبناء فكر في تعامله مع الإنسان. يعني أنت أيها الإنسان أعطاك الله كل ذلك لوظيفة يجب عليك أن تعلمها، وهي الخلافة في الأرض. وهي الخلافة في الأرض، مع أن الله أين خلق آدم؟ في الجنة. ومع ذلك قبل أن يخلق آدم في الجنة أخبر الملائكة أنه سيجعل خليفة في الأرض. لذلك علمت الملائكة وعلمنا أن بقاء آدم في الجنة كان بقاء مؤقتا، كان وجودا محدودا، لأن مصيره إلى الوظيفة التي خلق لأجلها، وهي أنه يكون في الأرض لا في الجنة. نعم.
ولما خلق الله تعالى الأرض أسكن فيها الجنة وأسكن في السماء الملائكة.
الآن هذا يعني قبل خلق آدم، هناك موجودات الجن خلقوا قبل البشر والملائكة قبل البشر، والله تبارك وتعالى خلق الأرض وخلق كل ذلك قبل البشر. طيب لما خلق الله آدم الملائكة كان لها صفات والجن كان لها صفات، والجن كانت تفسد في الأرض قبل خلق الإنسان حتى طردتها الملائكة إلى الجزر وأطراف الجبال وما شابه ذلك، وبقيت الملائكة في عبادة الله تبارك وتعالى. فعندما أخبر الله الملائكة بخلق آدم وعلموا أنه يخلق من طين وأن مسكنه الأرض، قالوا هذا أنت يا رب كيف تخلق إنسانا يعصيك كحال الجن وهو من طين ليس من النور كالملائكة؟ إذا ربنا عز وجل أخبر الملائكة ليبين فضل آدم على الملائكة وعلى الجن.
فأفسدت الجن في الأرض فبعث إليهم طائفة من الملائكة فطردتهم إلى جزائر البحار ورؤوس الجبال.
الجزائر جمع جزيرة يعني.
وأقاموا مكانهم، فأمر نبيه عليه السلام أن يذكر قصتهم فقال وإذ قال ربك للملائكة.
كلمة إذ تذكر كثيرا في القرآن الكريم في بيان قصص السابقين. إذ هذا ظرف مبني على السكون في محل نصب مفعول به، نصب مفعول به، أذكر ذاك الحدث، أذكر ذاك الحدث الذي جرى في ذاك الزمان.
إذ نصب بإضمار اذكر،
يعني مو ظرف زمان، هي أصلها للظرف، لكن هي الآن هم إعرابها مفعول به وليست ظرف زمان. كما أقول لك أذكر المساء والصباح، مو أذكر مساء وصباحا، لا أطلب منك أن يقع الذكر في ذاك الزمان، لكن أطلب منك أن تذكر زمان جرى كذا وكذا.
والملائكة جمع ملأك، كالشمائل جمع شمال.
طبعا حصل بقى يعني إعلال بحذف الهمزة بعدما نقلت حركتها إلى ما قبلها وحذفت الهمزة فصارت ملك. إذا ملك أصلها ملأك.
وإلحاق التاء لتأنيث الجمع.
أين التاء؟ ملائكة، لأن ملأك جمعها ملائك. طب لماذا جاء بالتاء؟ قال هذه التاء ليست تاء التأنيث، هذه التاء ليست تاء التأنيث، وإنما هي تاء التاء الداخلة على الجمع زيادة في الجمع ومبالغة في الجمع.
إني جاعل أي مصير، من جعل الذي له مفعولان.
إذن جعل هنا ليس بمعنى خلق، إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة كائنا في الأرض. نعم.
وهما في الأرض خليفة.
وهما المفعول الأول المفعول به الثاني، خليفة مفعول به أول، في الأرض مفعول به ثاني، وإن كان يعني تقدم عليه في الوصف، يعني إني جاعل خليفة في الأرض، وإنما قدم في الأرض للتنبيه على أن الأرض هي مستقر الإنسان إلى حين. لذلك عندما يخلق آدم في الجنة نعلم أن وجود آدم في الجنة مؤقت وليس بدائم، لكن عندما يرجع إليها سيكون وجوده دائما.
وهو من يخلف غيره.
من هو؟ كلمة خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يخلف بعضهم بعضا، كل من قضى جيل جاء جيل جديد، وكلما مضى قوم جاء قوم جديد، يعني عن هذه الخلافة بين أفراد الجنس الواحد وهم البشر، يخلف بعضهم بعضا. هذا معنى أول لكلمة خليفة.
فعيلة بمعنى فاعلة، وزيدت الهاء للمبالغة.
وزيدت الهاء في خليفة للمبالغة.
والمعنى خليفة منكم، لأنهم كانوا سكان الأرض فخلفهم فيها آدم وذريته.
هذا معنى ثاني، هذا معنى ثاني، أي أن الخلافة جرت بين الملائكة والبشر. أنتم الآن أيها الملائكة سكان الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة عنكم، يعني أنتم لن تبقوا في الأرض لأن الأرض سيسكنها قوم آخرون من البشر. إذن المعنى الأول خليفة يخلف بعضهم بعضا، والمعنى الثاني هم خلفاء عنكم، خلفاء عنكم، يعني البشر عموما خلفاء عن الملائكة عموما.
ولم يقل خلفاء أو ولم يقل خلائف أو خلفاء،
يعني لم يأتي بالجمع مع أن البشر كثر. نعم.
لأنه أريد بالخليفة آدم واستغنى بذكره عن ذكر بنيه.
طبعا إخواننا يعني عادة إما أن يخاطب البشر بأعدادهم وأفرادهم، وإما أن يخاطبوا بكبيرهم وأولهم وهو سيدنا آدم. يعني أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب ويراد به الأمة، يخاطب ويراد به الأمة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو عظيم هذه الأمة، فعندما يخاطب تخاطب الأمة كلها من ورائه. وكذلك آدم أبو البشر، فعندما يخاطب آدم أو يتكلم عن آدم يكون الكلام عن البشر جميعا. لذلك كلمة خليفة هي لآدم ولذريته من بعده.
واستغنى بذكره عن ذكر بنيه كما تستغني بذكر أبي القبيلة في قولك مضر وهاشم.
مضر شو يعني؟ مضر يعني قبيلة مضر، وهاشم يعني جماعة هاشم وقبيلة هاشم. أطلقت اسم كبير القوم وأردت به القوم جميعا. وكذلك هنا إني جاعل في الأرض خليفة هو آدم، والمراد إني جاعل بشرا هم خلفاء في الأرض. نعم.
أو أريد من يخلفكم أو خلفا يخلفكم.
نعم.
فوحد لذلك. أو خليفة مني.
هنا أخوان الأكارم، خليفة من الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى هو قيوم السماوات والأرض، والله عز وجل أعطى الإنسان صفات مميزة للإنسان عن باقي الأصناف. يعني الإنسان أيها الإخوة متمتع بصفات هي تؤهله لمنصب الخلافة في الأرض. هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارة الأرض، وهذه وظيفة كلف بها الإنسان ولم يكلف بها غيره. لذلك الخلافة عن الله لا تعني أن الله غاب والإنسان عنه، لا، ولا تعني أن الكون لا يفتقر إلى الله أو أن الإنسان لا يفتقر إلى الله، لا، ولكن الله عز وجل كلف الإنسان بوظيفة عمارة هذه الدنيا على وفق تعليمات شرع الله تبارك وتعالى. في الآية السابقة قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، يعني الله عز وجل نظم الكون كله وجعل كل شيء في الكون يقوم بوظيفته التي خلقه الله لها. الشمس تضيء، القمر ينير، السحب تمطر، والنبات يخرج، والأرض كذا ممهدة، يعني كل شيء في الكون الله تبارك وتعالى جعله يقوم بوظيفته قصرا، إلا الإنسان جعله ربنا عز وجل مخلوقا مختارا وكلفه بوظائف ليقوم بوظيفته اختيارا وليس قصرا. يعني الله عز وجل طلب منا عمارة الأرض، كيف نعمرها؟ قصرا أم اختيارا؟ قال لا، اختيارا. وأنزل إلينا منهاجا لبناء الحياة في الدين والدنيا والآخرة. لذلك الإنسان مزود بصفات عظيمة جدا تؤهله لمنصب الخلافة. يعني الخلافة أيها الإخوة لا تقتضي عبادة كالملائكة، ولا تقتضي ذكرا طويلا كالملائكة فقط، بل هناك صفات أخرى ليست في الملائكة. يعني الملائكة مثلا ما عندهم حب السيطرة، ما عندهم حب التملك، ما عندهم حب الاطلاع، يعني هذه الصفات غير موجودة في الملائكة، لأنهم صفات خلقت على الكمال جبلة. أما الإنسان مزود بهذه الصفات الأنانية والشعور بالذات وحب التملك وحب السيطرة وحب الترفع. هذه الصفات أيها الإخوة صفات خطيرة جدا. هذه الصفات إذا الإنسان استعملها بشكل صحيح كانت سببا لعمارة حياته الدينية والدنيوية، وكانت سببا لفوزه في الدنيا وفي الآخرة. لكن هذه الصفات إذا جمحت وأطلقت ولم تنضبط بقواعد الشرع والعقل، كانت هذه الصفات التي هي سر سعادة الإنسان كانت سببا لشقاء الإنسان على مستوى الفرد والمجتمع في أمر دينه ودنياه وآخرته. لذلك ربنا عز وجل خلق الإنسان وزوده بهذه الصفات وأعطاه من خلال تشريعاته تعليمات لضبط هذه الصفات لتبقى هذه الصفات ضمن صلاح الإنسان وإصلاحه. لذلك أيها الإخوة الإنسان حقيقة هو المؤهل للخلافة في الأرض، لا الملائكة ولا الجن ولا البهائم ولا غير ذلك. والإنسان إنما يكون مؤهلا عندما يضبط ما أعطاه الله عز وجل من صفات وإمكانيات وقدرات وطاقات بالشرع والعقل، ليكون حقيقة ينظم الحياة ويطور الحياة على وفق شرع الله تبارك وتعالى. يعني الآن سبحان الله في التاريخ وفي العصر الحديث رأينا كثيرا من الناس عندهم صفات عظيمة أدت إلى هلاك البشرية، إلى الظلم، إلى الإجرام. لماذا؟ لأن هذه الصفات التي جعلها الله عز وجل سبب الاستخلاف لم تنضبط بالقواعد العقل والشرع، فصارت سببا لظلم الإنسان وإجرام المجتمعات. بينما الإسلام لما رب الأمة، الأمة ارتقت ونهضت وقادت الإنسانية بشكل صحيح. كيف؟ من خلال ضبط الإنسان بتعاليمات العقل والنقل. لذلك عبودية الإنسان لله عز وجل هي الضابط الذي يجعل هذه الطاقات والإمكانيات البشرية سببا لسعادة المجتمعات الإنسانية.
أو خليفة مني، لأن آدم كان خليفة الله في أرضه.
سبحان الله، انظروا أيها الإخوة إلى هذه الكلمة بمقدار ما فيها من تشريف، ينبغي أن نتذوق ما فيها من تكليف. يعني أنا عندما أقول أنا أخطب على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر أيها الإخوة يجعلني أتذوق أمانة عظمى ومسؤولية كبرى. لماذا؟ لأنني أخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عندما أقول الإنسان خليفة الله في الأرض، هذه الكلمة أيها الإخوة ينبغي علينا أن نتذوق عظيم الأمانة فيها، كما قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعني الإنسان خاف من مبلغ من المال أن يحفظه لأمانة للناس؟ لا، هذا شيء نستطيعه، لكن السماوات والأرض والجبال خافت من مسؤولية التكليف ومعنى الخلافة التي نذكرها هنا، وحملها الإنسان. وحملها الإنسان طبعا ما حملها اختيارا، لكنه حملها إلزاما. فالله عز وجل لم يستأذن البشر عندما خلقهم الخلافة، بل أخبر الملائكة بهذا الأمر قبل أن يخلق آدم وذريته من بعده.
أو خليفة مني، لأن آدم كان خليفة الله في أرضه وكذلك كل نبي.
يعني إيش يعني خليفة الله في الأرض؟ في أرضه يبلغ الوحي ويقيم العدل ويحقق المصالح وينشر الشرع ويعيش بين الناس في دعوة إلى الله تبارك وتعالى، في بناء وإصلاح للمجتمعات. هذه هي الوظيفة التي كلف بها الإنسان، أن يقيم موازين القسط والعدل بين الناس.
قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وإنما أخبرهم بذلك ليسألوا ذلك السؤال ويجابوا بما أجيبوا به، فيعرفوا حكمته في استخلافهم قبل كونهم.
وطبعا إخواننا، لعظم هذا الحدث ذكره ربنا مرات، ولعظم هذا الأمر بين الله تبارك وتعالى أصل خلق آدم. ليه؟ سبحان الله، يعني هذا الأمر كأنه معجزة مدخرة إلى هذا الزمان ليكون ردا واضحا جليا على أولئك الذين يزعمون نظريات التطور في خلق الإنسان. والله تبارك وتعالى يقول: أشهدوا خلقهم. وقال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. يعني أولئك الذين يزعمون إن الإنسان قد تطور من شيء إلى شيء وما شابه ذلك، أنتم تزعمون أشياء لم تكونوا فيها، يعني من الذي كان منكم في ذاك العهد؟ فإذن هذه قضية غيبية، لأن من الماضي السحيق وليس عليها أدلة مادية تجريبية في هذا العصر، فكل من تكلم في ذلك إنما تكلم عن غيب بلا دليل، وهذا هو الواقع. لذلك كل نظريات التطور بقيت في حيز النظريات ولم ترتقي إلى مستوى الحقائق العلمية، بينما ما ذكره الله هنا هذه حقيقة لا نقول دينية، هذه حقيقة دينية وحقيقة علمية. لماذا؟ لأن العلم والعقل أثبت أن القرآن حق من عند الله عز وجل، القرآن معجز. ولا ننسى التحدي القريب الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فهذا الاعتقاد الذي وصلنا إليه من خلال الإعجاز أعلمنا أن القرآن حق من عند الله ويستحيل أن يكون من كلام البشر. لذلك كل حقيقة تذكر في القرآن هي حقيقة علمية قام عليها الدليل العلمي والدليل العقلي. لذلك لا يصح أن نقول قصة آدم أن أساطير دينية، لا، هذه حقائق في الدين وحقائق في العلم يقابلها نظريات علمية لم يقم عليها الدليل، فبقيت الحقائق الدينية حقائق علمية قامت عليها الأدلة القاطعة. لذلك هنا علمنا لماذا ركز القرآن الكريم على قضية أصل خلق آدم من طين، من حمأ مسنون، من تراب وما شابه ذلك. وبعض الناس ربما يعني أحيانا يشوش ويقول القرآن متناقض، مرة يقول من طين، مرة يقول من تراب، مرة من حمأ مسنون، ونسي هذا الإنسان أن هذه أشياء مترادفة أو بينها شيء من الخصوص والعموم الذي لا يتناقض، لأن التراب أعم، والطين نوع من التراب، والحمأ المسنون نوع من التراب، وهكذا. إذن لا تناقض في هذه الآيات، لكن القرآن يركز على أن آدم خلق دفعة واحدة من التراب إلى أن صار بشرا سويا من غير أن يمر بمراحل التطور التي يزعمها أولئك الناس. لذلك إخوان الأكارم القرآن الكريم ركز على هذه القصة وكررها لبيان هذه الحقائق.
أو ليعلم عباده المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليها.
يعني ربنا عز وجل يخبر الملائكة وهو رب العالمين، هل هو بحاجة إلى إذن منهم؟ لا. هل هو بحاجة إلى يعني أن يستشيرهم لجهل عنده؟ معاذ الله، وإنما يعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن يستشير الإنسان وأن يعني أن يذكر ذلك لغيره وأن يقبل الحوار من الآخرين كما سيأتي معنا.
وإن كان هو بعلمه وحكمته البالغة غنيا عن المشاورة. قالوا أتجعل فيها.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.